المحبه مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرا واللقاء مهيب سال النبي عن الجوامع كلها السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع حديث جبريل مع هذا الحديث الذي نجدد من خلاله إيماننا بربنا جل وعلا فنحن الليلة على موعد مع اللقاء الرابع عشر من لقاءات هذه الدروس الطيبة الكريمة المباركة وهذه ليلة الخميس الموافقة للثاني عشر من شهر صفر لعام 1442 من الهجرة الموافقة للثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2020 وتعالوا بنا بلا مقدمات لنتحدث عن بقية مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم هذه المقتضيات واللوازم والشروط الدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم هذا موضوع عظيم جليل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتدبر معانيه وأن يقف الليلة مع كلماته وأن يسأل نفسه هل هو فعلا صادق في إيمانه ومحبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزود والدفاع عن هذه السنة وعن صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام تعالوا بنا لأن الموضوع طويل لنؤصل معنى السنة لغة واصطلاحا السنة في اللغة مأخوذة من السنن والسنن هو الطريق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لتتبعن سننا من قبلكم أي طريق من قبلكم والسنة في اللغة أيضا هي السيرة محمودة كانت أو مذمومة أو الطريقة محمودة كانت أو مذمومة حسنة كانت أو قبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أما السنة في اصطلاح المحدثين أي في اصطلاح علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، كقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا هو القول. ومن فعل كقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أو تقرير كقوله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أو صفة خلقية تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خلقية تصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة في اصطلاح الأصوليين، والأصوليون هم المشتغلون بعلم الأصول، وعلم الأصول هو القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. السنة عند علماء الأصول هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، كقولهم طلاق سني أو طلاق بدعي. والفقهاء هم المشتغلون بالفقه، الفقهاء هم المشتغلون بالفقه، وعلم الفقه علم عظيم الشأن جليل القدر. الشاهد أن الإسلام قرآن وسنة، قرآن منزل ونبي مرسل، فالقرآن وحي من عند الله والسنة وحي من عند الله. ظهرت فرقة في بلاد الهند تسمى بالقرآنيين، وهذه الفرقة قالت إن الإسلام هو القرآن فقط ولا داعي للسنة، ولسنا في حاجة إلى السنة. وأنا أقول لا يمكن لأحد على ظهر الأرض أن يفهم القرآن بعيدا عن السنة، فالقرآن والسنة يا إخواني ويا أخواتي قرينان لا يفترقان، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والحديث رواه الحاكم وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك أتذكر كلمات رائعة للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقول إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. فالسنة مع القرآن الكريم قرينان، وهي على ثلاثة أوجه، كما قال شيخي ابن القيم ولطالما كررت وقررت وأصلت هذا طيلة السنوات الماضية. قال ابن القيم والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أولا أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة، بمعنى أن يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويأتي صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ليقرر في السنة هذه الأركان تقريرا يوافق القرآن من كل وجه، فيقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة ومفسرة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم مجملا. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن يأمر بالصلاة، هيا افتح القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس وعلمني كيف ستصلي دون أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لي من القرآن الكريم عدد الصلوات، وما هي الأوقات التي ستصلي فيها، وما الفرق بين الركن والواجب والسنة، أو بين المستحب وبين أركان الصلاة ومبطلات الصلاة وسنن الصلاة وواجبات الصلاة، بين لي كل هذا من القرآن. لن تجد ذلك إلا في سنة من أنزل الله عليه القرآن الذي صلى أمام الصحابة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج، ها هو القرآن يأمرك بالحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هيا اذهب وحج أمامي وأدي الأركان كاملة دون أن ترجع إلى السنة، وبين لي ما الفرق بين وادي عرنة وبين وادي عرفة، واذكر لي أركان الحج وما هي الواجبات وما هي السنن وما هي مبطلات الحج وما هي المستحبات إلى غير ذلك. لن تجد ذلك إلا عند من أنزل الله عليه القرآن، وأنزل عليه جبريل ليؤدي المناسك أمام عينيه وبين يديه، ويؤدي النبي المناسك أمام الصحابة ويقول خذوا عني مناسككم، ثم يأمر القرآن بالزكاة. فهيا أغلق السنة وأبوابها وكتبها، وافتح القرآن الكريم واستخرج لي أحكام الزكاة، ما هي أركان الزكاة، وما هو الوقت الذي سنخرج فيه الزكاة، وما هو مقدار الزكاة، وما الفرق بين زكاة المال وزكاة الذهب وزكاة الزروع وزكاة المواشي والأنعام وزكاة الحبوب والثمار إلى غير ذلك. لن تجد إجابات واضحة لكل هذه الأسئلة إلا عند من أنزل الله عليه القرآن الذي قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى، وهو الذي بين المراد بقوله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بين أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، وذكر قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبين المراد بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يفهمها الصحابة وهم أهل بلاغة ولغة، حتى قال عليه الصلاة والسلام المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل إلى غير ذلك. أما الوجه الثالث وهو من أعظم أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الجميلة الصحيحة التي رواها أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. تدبر هذه الجملة فقط، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان. يا سلام، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوءته وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني بالقرآن فقط، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال بأبي وأمي وروحي ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. وهذا القرآن الكريم ذاته لأولئك الذين يقولون بأن الإسلام والقرآن فقط. طيب تعالى تدبر معي أخي وتدبري معي أختي القرآن الكريم، فها هو القرآن يأمر فيه الحق جل جلاله أولا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وتصديقه ومحبته واتباعه. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، أكرر الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل وقال تعالى مبينا شأن المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى مبينا شأن المنافقين الكذابين، قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل وقال جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله فقط، لا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله فقط، لا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل وبين جل جلال وأن طاعة رسول الله طاعة لله وأن معصية رسول الله معصية لله. قال جل علاه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فقط، لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله والرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته وإلى سنته بعد مماته. فالقرآن الكريم يبين بوضوح أن مجرد البيعة للنبي إنما هي بيعة للرب العلي، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وأن حب الله اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، كان الجواب فوحدوه فأطيعوه فامتثلوا أمره فاجتنبوا نهيه جل وعلا فقفوا عند حدوده جل وعلا، لكن انظر إلى جواب القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الله الله الله، فاتبعوني، اتبعوا رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل وبين القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يبلغ عن الله جل علاه. قال تعالى في صورة النجم الرائعة الجميلة التي تهز القلوب والله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. خلي بالك اللي بيتكلم عن رسول الله هو الله، هو الله. والنجم إذا هوى، الله يقسم بالنجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون إلى آخر الآيات. بل والتاريخ والواقع شاهدان على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ عن الله جل علاه. حتى قال المشركون لسيدنا رسول الله على لسان فرعون هذه الأمة أبي جهل قال أنا لا أكذب محمدا ولكن أكذب ما جاء به. فنزل قول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وبعد كل هذا يا إخواني يبين الحق تبارك وتعالى منته الكبرى ونعمته العظمى على المؤمنين المحبين الصادقين، إذ بعث فيهم سيد المرسلين وإمام النبيين ليعلمهم القرآن والسنة. فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ما هي الحكمة؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، فلقد عطفها الله على الكتاب. والعطف في لغة العرب يقتضي المغايرة، بل وبدليل قول الله تعالى لزوجات النبي الطاهرات في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالذي يتلى في بيوت أزواج النبي الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام وهي السنة. أيها المسلمون، يا من تقولون الآن وترفعون الآن بقوة الإسلام والقرآن فقط بدون السنة، أسألكم بالله أن تتدبروا هذه الكلمات، وأنا أخاطب الجميع بأدب جم ولا أريد أن أجرح أحدا. فالغاية أن نصل إلى الحق بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. أما أن يهتدي هذا أو لا يهتدي فهذا أمر لا أملكه أنا، بل ولا يملكه نبينا وحبيبنا، بل ولا يملكه ملك مقرب من ملائكة ربنا. فهداية الدلالة علينا على العلماء والدعاة وطلاب العلم، أما هداية التوفيق فبيد الله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. تأتي السنة المطهرة ليبين صاحبها صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المعصوم من الكذب أن الله تعالى قد أوحى إليه القرآن، وأن ما بينه عليه الصلاة والسلام من شرع لله ومن أحكام لله فإنما هو أيضا بتشريع الله تعالى. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنه لا يمكن لنا أبدا أن نفهم القرآن أو أن نفهم الأحكام دون أن نرجع إلى من أنزل الله عليه القرآن، دون أن نرجع إلى صاحب السنة. فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بالسنة فقد أطاع الله ورب الكعبة واهتدى، وهو من أهل الجنة بموعود الله وموعود الصادق رسول الله. ومن عصى رسول الله ورد حديثه وأنكر سنته واستقل برأيه وأعجب بعقله وهواه وقال لن آخذ بكلام رسول الله وإنما سآخذ بكلام الله ورب الكعبة لقد ضل وعصى ربه، لا أقول وعصى رسول الله فحسب، بل وعصى ربه وضل وهلك واستحق العقوبة. تدبروا معي هذه الطائفة الكريمة على سبيل السرعة من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت حديث المقدام ابن معد يكرم رضي الله عنه: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد وفي لفظ إلا لمن عرفها. ثم قال في رواية: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي رواية: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أرق الأحاديث ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال الملائكة: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي هو محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمن وغير المؤمن. نعم أيها الأحبة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، أو ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأوصى عليه الصلاة والسلام باتباع السنة، كما في رواية العرباض في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. خلي بالك، فعليكم بسنتي أيها المحب، أيتها المحبة، هذا أمر رسول الله للأمة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض ولا يختلجن رجال دوني أن يحال بيني وبينهم، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا غيظ من فيض أيها المسلمون، هذا غيظ من فيض. أما لو وقفت مع حرص الصحابة على السنة وعلى دقتهم البالغة في اتباع صاحب السنة، لو فعلت ذلك ورب الكعبة لاحتجت إلى لقاءات كاملة بدون مبالغة، فلقد تعلقت قلوبهم بصاحب السنة تعلقا مبهرا. عبر عنه عروة بن مسعود رضي الله عنه الذي رأى ما رأى يوم الحديبية، فقال وهو على الشرك والكفر حينئذ، عاد إلى قوم ليجسد لهم حب الصحابة وتعظيمهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بطول رواه البخاري وغيره في كتاب الشروط. قال عروة لأصحابه: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده تعظيما له، وما يحدون النظر إليه. وهو صديق الأمة رضوان الله عليه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا وعملت به. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكان يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذا هو علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هل يجوز بعد ذلك لمسلم فضلا عن مؤمن أن يترك سنة رسول الله وأن ينكر السنة بدعوى أن فيها الضعيف والموضوع، أو بدعوى أنه يحكم عقله فيعرض الحديث على عقله فإن قبله عقله قبل الحديث وإن رد العقل الحديث رد الحديث؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن نعارض سنة رسول الله بعقولنا وأهوائنا؟ فهل يا ترى ما هو العقل الذي سنقبل بحكمه على أحاديث وسنة رسول الله؟ عقلي أم عقلك أم عقلك أم عقل الآخر؟ إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، ويحث الشرع العقل على التفكر والتدبر والإبداع في ميدانه ومجاله دون مجاوزة للحدود، حتى لا يقع العقل في التيه والضلال. فالإنسان بطبعه متبجح مغرور، مغرور بعقله. وها أنت ترى علماء الأرض يقفون الآن عاجزين بعقولهم وعلومهم أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة، أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة. فلا يمكن على الإطلاق أن نحكم عقولنا في كلام نبينا، لكن لا مانع أبدا، وأنا أقول بأعلى صوتي وملء فمي، أن تتحقق من صحة الحديث عن رسول الله. فإن كان الحديث ثابتا عن الصادق المصدوق بالقواعد التي وضعها الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من علماء الحديث وأئمته، إذا ثبتت صحة الحديث وجب عليك أن تقبله، وإن لم يستوعب عقلك الحديث، وإن لم يستوعب عقلك الحديث. فالله جل وعلا يقول ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقول ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العقل هو ميدانه فليبدع فيه، له مجاله فليصل فيه، وليستخرج مكنونات وأسرار هذا الكون، وليربط بين الأسباب وبين العلل وبين المقدمات وبين النتائج، وليكتشف وليخترع، لا حرج في ذلك. أما أن نحكم العقل في السنة الصحيحة الثابتة وإن لم تستوعبها العقول فهذا ورب الكعبة هو الضلال المبين. أنا أسأل سؤالا أختم به اللقاء، هل يوجد عقل أزكى وأطهر وأطيب من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا ورب الكعبة. ومع ذلك أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقله هذا لم يستطع أن يعرف شيئا عن القرآن ولا عن أحكام الله جل وعلا إلا بعد أن أنزل الله عز وجل عليه الوحي وقال له سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أختم بكلمات شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يبين فيها مكانة الوحي ومكانة العقل، فيقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالب الدرك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. دافع عن سنة رسولك باتباعها وبالزود عنها وباتباع رسولك ومحبته والتخلق بأخلاقه، ووظف هاتفك وموقعك على النت أو عبر المنتديات بالدفاع عن السنة والزود عنها بأدب وحكمة ورحمة ورفق ولين وتواضع، وإلا فسل نفسك عن حقيقة انتسابك لسيدنا رسول الله. قال جل علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هذا الصنف الكريم المبارك الذي يدعو إلى الكتاب والسنة على بصيرة، بعلم وفهم وحكمة ورحمة ورفق ولين وأدب وتواضع وصدق وإخلاص وتجرد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغارق اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجواب.